كذلك من مظاهر عدم الجدية التساهل في إطلاق اللسان في أعراض إخوانك المسلمين، فتجد بعضهم يكيل ألفاظ الشتيمة والسباب للبعض الآخر، ويقعون في الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والإفك يقعون في الغيبة وهي أن تقول في أخيك ما يكره، والإفك حمك الله وهي أن تقول في أخيك ما بلغك عنه فيجتمع النميمة وسوء الظن، والبهتان وهي أن تخول في أخيك ما ليس فيه. وكل هذه الأشياء ذكرت في القرآن، الغيبة والإفك والبهتان. فأين الجدية في التزام هؤلاء؟ لو أنهم كانوا جادين لأمسكوا ألسنتهم عن الانطلاق في ثلب إخوانهم المسلمين. وأنت عندما تنقد واحد تنقد الفكرة لا تنقد الشخصية، هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عندك على ملاحظة، تنقد فكرة الرجل، تبين خطأ الفكرة، لا تعيب في شخصه وتجرح في شخصيته. لا، من مظاهر عدم الجدية في الالتزام بالإسلام كذلك الحماس بغير أساس. لو أنك كلمت نفراً أو طائفة من شباب اليوم فقلت فتكلمت عن أهمية طلب العلم وفضل طلب العلم وذم الجهل وخطورة الجهل، يتحمس بعد الكلام ويذهب ويأتي إليك يقول أرجوك أنا أريد أن أتعلم، دلني، اعمل لي جدول وهات تفاصيل، تعطيه تفاصيل وتكتب وتتعب نفسك وتجدول له أشياء وتقول اقرأ هذا الكتاب الآن وبعده كتاب الفلاني والثالث وتسمع هذه مجموعة الأشرطة، وبعد هذا التعب وبعد شهر عندما تراجع وتحاسب وتنظر فيما أتعبت نفسك فيه تجد أن الأعذار تنطلق، أنا نسيت، أنا قرأت أول صفحة مللت، أنا انشغلت وصار عندي ظروف، وهذه كلمة ظروف كلمة عجيبة اليوم هذه الأيام، والله صار عندي ظروف، وإذا دققت في هذه الظروف فالحماس هذا ما هو السبب ذهابه؟ سبب ذهابه أنه كان بغير أساس، غير مؤسس على تقوى من الله ورضوان، وغير مؤسس على صدق وإخلاص وعزيمة في العمل، وإنما هو مجرد أن الواحد تحركت أحاسيسه وتحمس في لحظة من اللحظات وبعد ذلك انطفأ. لذلك نبي بني إسرائيل في قصة طالوت لما قالوا له متحمسين في حال الهزيمة، لما رأوا حالتهم في الهزيمة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ماذا قال لهم؟ قال لهم بكرا نجيب لكم ملك، خلاص انتهينا، نأتي لكم بقائد تقاتلون وراءه. لا، هو خبير، أنبياء بني إسرائيل عانوا من بني إسرائيل أشياء وويلات، قال لهم لحظة قفوا، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسى بكرة يفرض عليكم القتال ولا يأتي لكم قائد يملك عليكم وبعد ذلك لا تقاتلوا. انطلقت الحماسة، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هذا الكلام الآن. لكن لما تجي إلى الجد، فلما كتب عليهم القتال تول إلا قليلا منه. فإذا هذه قضية الحماس الذي يرتفع والكلام والتعهدات وإلا ثم بعد ذلك ينطفئ لأنه غير مؤسس. وكيف يأتي الأساس أيها الإخوة؟ لا يأتي الأساس من الهواء، إنما يأتي من التربية الإسلامية التي يتلقاها ويتربى عليها الشاب المسلم في وسط إخوانه على منهاج الله، على منهاج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك التربية الإيمانية التي تأخذ بما يحيي القلب، العلمية القائمة على الدليل من الكتاب والسنة، الواعية التي تحيط بالواقع علما، المتدرجة التي تنتقل بالإنسان من حال إلى حال إلى كماله الخاص به من غير قفزات محطمة. فإذا ينبغي إذا أردنا أن نكون جادين أن نتعرض لنفحات التربية الإيمانية الإسلامية التي تصقل نفوسنا وتهذبها، أن ننظر إلى إخواننا ممن سبقونا بالإيمان وممن هم أعلى منا شأنا في العلم وفي الفهم فنقتدي بهم ونتأسى بهم. وقد يقول قائل: عندنا رسول صلى الله عليه وسلم قدوة، ما حاجتنا إلى قدوات أخرى؟ وحديث الناس الوفد الذين جاءوا مجتابين نمار فقراء عالة حفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تأسف لهم وحزن عليهم وحث الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، حث الناس على التبرع على التصدق، لكن الناس ما تحركوا إلا لما جاء واحد منهم فعلا بصرة كانت تكفو أن تعجز عن حملها فتصدق، فتتابع الناس وراءه. مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة العظيمة، أعظم قدوة، كان وجود القدوات الأخرى ممن هم أقل شأنا مهما في عملية تربيتهم على الإنفاق. ولذلك لا بد من القدوات الحية بالإضافة للتأسي والاقتداء بمن سلف من عباد الله الصالحين. كذلك أيها الإخوة، يعني من النقاط أو من مظاهر عدم الجدية في الالتزام أن يخجل الإنسان في من مواجهة الناس بالتزامه، فتجد واحدا مثلا ممن هداهم الله عز وجل التزموا بالإسلام، مظهرهم إسلامي، عندما يمشون فتلاحقهم أعين الناس من السفهاء، تلاحقهم أعين السفهاء من الناس، تجد مثلا ينظرون إليه هكذا وهو يسير، تتبعونه ويغمزون، فتجد أنه يمشي على خجل ويريد أن يتوارى من القوم من سوء نظراتهم. والإسلام يوجد في المسلم قضية العزة الإسلامية التي تحتم عليه أن يظهر أمام أهل الباطل فارغا شخصيته وتصوراته عليهم، ما هو بالقوة لكن بمفهوم العزة الإسلامية، أنا أصير عزيز ما أصير ذليل، هم يلاحقونني بنظراتهم وأنا أحاول أن أهرب وأجد لي يعني شيئا أتوارى خلفه أخاف، ليش يا أخي؟ الله عز وجل فضلك بالإسلام ورفع رأسك به وأنت تطأطئ الرأس وتمشي هكذا كأنك مجرم، وهم المجرمون في الحقيقة، تمشي كأنك مذنب وعينك منكسرة في الأرض تخشى وتحاول أن تندس من هنا ومن هنا، لو رفعت عينك إليهم فواجهتهم وقلت لهم: لماذا؟ ما لكم تنظرون إلي؟ وما الذي تستغربون من شأني؟ وما الذي فعلتم من الخطأ الذي يستنكر علي؟ ثم بدأت تعلمهم هم أخطاءهم، لما وقعت في هذا المأزق. لكن المشكلة أحيانا ضعف القلوب وضعف الشخصيات وانحسار مفهوم العزة الإسلامية في النفس يؤدي إلى هذه الأشياء. طيب، من أواخر يعني ما نذكر عدم التفاعل مع قضايا المسلمين من مظاهر عدم الجدية. يسمع الإنسان نكبات تحل بإخوانه في أصقاع الأرض، أناس يشردون، أناس يقتلون، أناس يسجنون، أناس يعذبون، أناس تستحل أموالهم ودماؤهم بغير حق، إلا أن يقولوا رب السبب أنهم قالوا ربنا الله، فتحل النكبات والكوارث بهم. ويأتي هذا الأخ يقرأ الأخبار ويسمع وهو متبلد الإحساس تماما كأن الأمر لا يعني، أقول الحمد لله هذا ما هو في ديرتنا، الحمد لله ماذا بعيد، خلهم الحمد لله. أين الارتباط؟ أين الأخوة في الله؟ أين المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى له عضو؟ فهذا البرود وعدم تقديم شيء يا أخي، حتى الدعوة في السجود، دعاء لهم في السجود، دعاء لهم بظاهر الغيب لا تقدم، أي برودة أي تجمد في مشاعرك هذا الذي يحل بك وأنت تسمع ماذا يدور وماذا يحل بإخوانك المسلمين في العالم وأنت تجلس على أريكتك متكئا تقول الحمد لله هذا ما هو عندنا. وأنهي كلامي أيها الإخوة، أو قبل أن أنهي، أشياء تنافي كمال الالتزام مثل قضايا التخلي عن الزهد، فتجد الواحد يلبس مثلا أحسن أطقم الأزرار وأحسن الأقلام ويشتري وأحسن وبيته مزخرف وأشياء، لو أنه اشترى أقل منها بنصف الثمن ربما أدت الغرض نفس الغرض، لكن الناس عندهم عقدة يعني التزين والكشخة والاهتمام بالمظاهر، بحيث أنها يعني في بعض الأحيان عند بعض هؤلاء ينفقون أموالا بما يشبه الإسراف أو ربما التبذير، وهذا أيضا دال على عدم استشعارهم بحاجة إخوانهم المسلمين لهذه الأشياء الزائدة، أو على الأقل يا أخي احتفظ بها، ربما في المستقبل تتزوج تحتاج إليها في زواج أو بناء بيت. ولكن لا يوجد تأصيل أو لا يوجد انتباه إلى هذه الأشياء. وأختم كلامي أنه لا يفهم من هذا الكلام، يعني من قضية الجدية، أن الجاد لا يضحك مطلقا ولا يتبسم، وإنما يمشي بين الناس وهو مقطب مشية عسكرية، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، كلامه مكتظب وقليل جدا، ولا يعرض عن أي شيء. هذا ما نقول هذا جاد، نقول هذا يعني مسرف في تشدده، مسرف في يعني شدته على إخوانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم، وكان يأتي أحدهم من خلفه مثلا فيغمض عينيه، وكان يعني يمزح حتى مع النساء من كبيرات السن مثلا، كما هو يعني معروف في الشواهد. وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ، فإذا جاءت الحرب كانوا هم الرجال، يعني في مجالات الترويح لا بأس، مجالات مثلا الترفيه، لعب البريء لا بأس الواحد، مجالس بعض الفكاهات تنطلق مثلا بعد عناء أو طول تلقي للعلم أو طول مكث في مجلس ذكر مثلا بما يناسب المقام بما لا يتعارض مع الشريعة، بعض الأشياء البريئة ما فيها حرج، ما في حرج. لكن طبعا لا تتعدى، مثل بعض الإخوان يقول سمع تبادحون بقشر البطيخ، صاروا يتبادحون بالبطيخ نفسه، ويقول بعضهم يا أخي هذول أوجعونا بالبرتقال. فالمهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيك في من يعتقد أن الجدية في الالتزام هي التجرد من جميع الشهوات؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما التجرد من جميع الشهوات فهذا يعني أن يتحول الإنسان إلى ملك، لأن الخلق الذين ليس عندهم شهوات يعني يصير الإنسان مثل يصبح ملكا، وهذا مستحيل أن يصبح الإنسان ملكا، كيف تريد من الإنسان أن يصبح ملكا؟ ولذلك حتى في المجتمع القدوة، مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثت هناك كثير من أو حدثت هناك بعض الأخطاء الناتجة عن شهوات. يعني مثلا من الصحابة من وقع في الزنا، من الصحابة من قبل امرأة في طرف المدينة فنزل قول الله، ثم جاء تائبا فأنزل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل لرسول صلى الله عليه وسلم فرحا: هذا لي يا رسول الله وحدي؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا للأمة كلهم، وهذا حديث صحيح. فإذا ليس المطلوب هو إلغاء الشهوات بالكلية، لأن من الشهوة ما يكون مفيدا، مثل إتيان الرجل زوجته من أجل النسل، من أجل الذرية، لو لم يكن هناك شهوة عندهما لما حصل الإنجاب ولما حصلت الذرية. فالله عز وجل جعل هذه الأشياء لحكم، جعلها لحكم فيها مصالح للعباد، فلذلك إلغاء بالكلية هذا أمر مستحيل أصلا، يجب أن ما نفكر في إلغاء بالكلية. ولكن المطلوب هو توجيه هذه الأشياء وجهة سليمة، الغرائز وجهة سليمة، وهذا لا يتم إلا بالتربية، الإنسان لوحده مهما عمل مع نفسه قد لا يستطيع أن يصل إلى كماله، لا يستطيع أن يصل إلى كماله إلا إذا كان بين إخوانه. ولذلك الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذن لي إني أجلس في عين الماء هذه، يعني هنا آكل وأشرب وأنا مستريح عندي كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا، لأن الدين الإسلامي دين الإسلام دين جماعي ليس دين فردي، وهناك أشياء في الدين لا يمكن تحقيقها على النطاق الفردي كالجهاد في سبيل الله، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، ما يمكن كل واحد لوحده يفعل هذه الأشياء. ولذلك ما في ولا خطاب في القرآن يا أيها المسلم يا أيها المؤمن، كل الخطابات يا أيها الذين آمنوا وهكذا. فليس المطلوب إلغاء الشهوات أو الغرائز، ولكن التربية هي التي تساعدك في تهذيبها وتوجيه الوجه السليم.
السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، بعض الشباب يأتي إليه الشيطان ويقول له أنت منافق، فأنت تقول غير ما تفعل، فمثلا في المخيم، غير ما تفعل في المخيم، لأنك إذا ذهبت إلى البيت لا تعمل ربع ما تعمله في هذا المخيم.
أما كون الإنسان يرتقي بإيمانه إلى مرتبة عليا ثم ينخفض هذا الإيمان مرة أخرى، هذا شيء طبيعي، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني هذا دليل محسوس يحسه كل واحد، أنه يجلس في مجلس من مجالس الذكر فيرتفع إيمانه، فيرتفع يعني مستواه الإيماني، ويحس بأنه قد أصبح قريبا من الله جدا، وأنه في حالة من الخشوع عظيمة. ثم بعد ذلك إذا هو ترك هذا المجلس وفرقه أو ذهب إلى بيته ورأى الناس العاديين وترك هذا مثلا المخيم وترك إخوانه وذهب إلى المجتمع العادي الذي يعيش فيه، يعني لا يمكن أن نتصور أنه سيحافظ على نفس المستوى الإيماني، لابد أن يتأثر ولابد أن ينخفض هذا المستوى، لأن الإيمان يزيد وينقص بحسب الظروف والأحوال والحالات التي يمر بها الإنسان. لكن إذا كان هذا الشيء طبيعي فما هو الشيء غير الطبيعي والشيء الخطأ؟ يوضح هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. كل عمل له نهاية عظمى قمة وله نهاية صغرى قاع، لكل عمل شرة قمة ولكل شرة يقابلها إيش؟ فترة فتور قاع، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فإذا طبيعي يكون فيه قمة وقاع وأن تكون تطلع وتنزل في الإيمان، لكن إذا كنت في حالة فتورك وانخفاض إيمانك موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترتكب المنكرات فأنت بخير. فمن كانت فترته إلى سنتي، إذا كنت في حالة فتورك وضعف وهذا الانحدار أو النزول في مستوى الإيمان، الانخفاض في مستوى الإيمان، إذا كنت وأنت في هذه الحالة، أنت في هذه النقطة موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتديت، لا عليك يعني لا تقلق. لكن والله إذا كنا نغادر المخيم ونفارق إخواننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا قرفنا المنكرات وقعنا في المعاصي وارتكبنا الآثام، فعند ذلك يجب أن نخشى على أنفسنا. فهنا لابد أنك تنظر ترى لماذا وقعت وما هو العلاج، وتلجأ إلى إخوانك في الله لتستمد منهم النصيحة والعون على هذا، مواجهة هذه الأمور. هذا هو يعني التفصيل المختصر لهذه القضية. طبعا حديث حنظلة أنتم تعرفونه إن شاء الله جميعا، حديث حنظلة أخبر عن شيء طبيعي يقع له ووقع لأبي بكر وغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا. لو كانوا كلهم مثل عند الرسول في جميع الأوقات كان صافحتهم الملائكة، ولكن هكذا القلب ساعة وساعة، مرة يطلع الإيمان مرة ينخفض. نعم.
السؤال الثالث يقول: أنا شاب نشأ في طاعة الله يصلي ويصوم، شاب نشأ في طاعة الله يصلي ويصوم، ولكن إيمانه ضعيف، يريد أن يقوم الليل فلا يستطيع ولا يخشع في الصلاة، وإذا عمل عملا أحس أنه يرائي وينافق وأنه يعمل لغير وجه الله، وإذا أصابته مصيبة لا يستطيع الصبر، فماذا يفعل أثابكم الله؟
طيب، هذا الحمد لله رب العالمين، يمكن هذا المدخل داخل الشيطان مبني على شيء فاسد أو ليس هناك التصور الصحيح. التصور الصحيح أنك دائما تكون بين قاعدتين: العمل لأجل الناس رياء، العمل لأجل الناس رياء، هذه القاعدة المعروفة عند الناس، العمل لأجل الناس رياء وشرك طبعا، وإذا صارت كل الأعمال رياء صار شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأنه كأنه لا صلى ولا زكى ولا حج ولا. وإذا وقع العمل رياء من بدايته فهو فاسد، يجب إعادته، خصوصا الصلاة، ما صليت إلا من أجل كذا. أما إذا طرأ عليك أثناء العمل فتجاهد نفسك وتستغفر الله عز وجل. ولكن القاعدة الأخرى التي قد لا تخطر في بال بعض الناس، أن ترك العمل من أجل الناس رياء، من أجل الناس رياء. يعني يا جماعة، كما أن فعل العمل من أجل الناس شرك، فكذلك ترك العمل من أجل الناس هو رياء. من ترك العمل من أجل الناس قد وقع في الرياء. ليش؟ لأنه ما الذي دفعه إلى ترك العمل؟ ها؟ الناس. فإذا هو ليس مراقبة الله الذي دفعته إلى ترك العمل، ليس عملا سيئا راقب الله فتركه، وإنما الذي حمله على ترك العمل هو الناس. فإذا يعني صارت الناس هم القضية عنده، يترك من أجلهم. كما أن ذلك الشخص في النوع الآخر، في الجانب الآخر، يفعل من أجل الناس، فكون هذاك يفعل من أجل الناس فهو مرائي، وكون هذا يترك من أجل الناس فهو أيضا مرائي. فلذلك ينبغي أن نكون بين الأمرين، وكما أنك تضع بين ناظريك، أمام ناظريك، أن فعل العمل من أجل الناس رياء، كذلك ضع أمامك أيضا نصب عينك أن ترك العمل من أجل الناس أيضا رياء. أنك نفس البلاء، نفس الشيء. ولذلك إذا طرأ عليك خاطر أن الناس الآن يرونك، وأنك إذا فعلت هذا العمل فسيحمدك الناس، فتعوذ بالله من الشيطان وأقدم عليه صدقا مع الله وإرغاما للشيطان. لو قال جاك الشيطان قال الآن أنت، لا يعني لو أنك كنت تسننت الآن لا الناس ينظرون إليك، وأجل السنة، لكن يمكن تفوت السنة، يمكن عندك احتمال أن يدخل وقت الصلاة الأخرى وتفوت عليك السنة، فماذا تفعل؟ تتعوذ بالله من الشيطان وتصلي السنة. صحيح أن إخفاء العمل من منهج السلف، إخفاء العمل من منهج السلف، يعني أن يحرص الإنسان على إخفاء عمله، والسلف حالهم في هذا عجيب. ففي حياة البخاري رحمه الله في سيرته قال: فكان أبو عبد الله في المجلس، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، فأخذ رجل من الناس شيئا يعني من لحيته فألقاه في الأرض في المسجد، فرأيت أبا عبد الله رمقه بعينه ونظر إلى تلك الحاجة التي سقطت، ولكنه تابع كأنه ما حصل شيء. فلما انتهى الدرس وقام الناس، رأيت أبا عبد الله ينظر حوله، فلما رأى الناس قد انفضوا تناولها من الأرض فدسها يعني في كمه وانصرف وألقاها يعني خارج المسجد. فالسلف كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال، وهذا مفروض، لكن فيه أعمال لا يمكن تخفى، يعني مثل الإمامة لا يمكن تخفى. لو قال واحد أنا سأترك الإمامة لأني أخاف من الرياء، الناس يقولون عني إني، فهذا إذا ترك من أجل الناس فقد وقع في الرياء فعلا. أحيانا هذا قسم من الأعمال لا يمكن إخفاؤه، في قسم الأعمال لا يمكن إخفاؤه، وفي قسم من الأعمال إظهاره فيه مصلحة، مثل الرجل الذي أظهر الإيش السرة النفقة فاقتدى به الناس، إظهاره فيه مصلحة. إذا استيقن أنه لن يدخل في نفسه شيء وسيجاهد نفسه ويتغلب، فيظهر العمل ليقتدي الناس ويتأسون. وطبعا النوع الثالث من العمل الذي إظهاره فيه مفسدة في الدين، فهذا طبعا لا يجوز أن يظهره الإنسان. فلعل يعني في هذا التفصيل نوع من الإجابة على التساؤل الذي طرحه الأخ، لكن الحذر من أن تترك العمل من أجل الناس، جاهد نفسك لا تترك العمل من أجل الناس. نعم.
السؤال هنا من شقين، الشق الأول يقول كيف تكون النية الخالصة. نقرأ الشق الثاني.
طيب.
الشق الثاني يقول: من المعلوم أن الشباب الملتزم تحت المجهر أي مراقب، فكيف يكون بعيدا عن الزلل والزيغ؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا طبعا الأخ يقصد إيش؟ أنه الناس الآن ينظرون عيونهم على الملتزمين، يعني خصوصا بعض هؤلاء الناس من سيئي النية يترصدون أخطاءهم حتى يقولوا هذا هو الإسلام الذي تدعون إليه، هذا وكذا هذا كذا، وتحصل أخبار يعني الذي يخطئ من أهل الخير الناس لا يرحمونه، وأخبار تجد تنتشر في المجالس، لكن ليخطئ من أهل الشر أخطاء أعظم من أخطاء هذا بكثير جدا لا يكترثون بها ولا أنهم ينكرون عليه ولا في المجالس. فنعم الناس أنت تحت المجهر، لأن الناس ينظرون إليك، يعني أنت الذي تمثل الإسلام في نظرهم، فهم يتسقطون أخطاءك ويرقبونك هل ستقع وكيف ستقع وينشرون هذا الخبر. فلذلك صارت المسؤولية كبيرة. الناس يقولون العام يعني غلطة الشاطر بعشرة، هو من جهة صحيح، يعني من هذا الناحية أن خطأ الملتزم بدينه أعظم من خطأ الإنسان العادي في نظر الناس طبعا، ولذلك من هنا تنبع المسؤولية، من هنا يشعر الإنسان بمسؤوليته أنه يجب أن لا يخطئ. أولا لأن الخطأ فيه إثم من الله عز وجل، سيئات يعني، هذا أولا. وثانيا حتى لا يؤدي هذا الخطأ منه إلى تشويه صورة الإسلام وصورة الدين في أعين الناس، فقد يكون من الذين يضلون عن سبيل الله أو يصدون عن سبيل الله، لولا هذا الخطأ يمكن كان الناس دخلوا في الدين، لكن لما رأوك قد أخطأت وزللت هذا قالوا إذا كان هذا هو الدين فحنا بخير يعني. فكيف يكون بعيدا عن الزلل والزيغ؟ إذا استشعر المسؤولية وأخلص النية لله، لأنه ما هو المقصود، يعني بعض الناس الآن ينظر إذا ما حصل أحد حواليه فعل المنكر، يقول يعني ما دام الناس يعني ما أنا لست في موقع الاقتداء لا ما في بأس، فيتساهل. فواحد مثلا أمام الناس لا ينظر مثلا إلى المسلسلات أو الأشياء المحرمة، لكن إذا صار بعيد عن الناس يمكن لوحده قد يعني يفتح هذا البلاء وينظر فيه، يقول يعني ما أحد الآن ينظر إلي، يعني أنا ممكن يعني مسألة. طيب أنت يعني صحيح أنه يعني حاولت أن تبقى بعيدا عن عيون الناس، لكن يعني أين تذهب من عين الله عز وجل السميع البصير؟ فإذا لا يعني أننا نحن يعني هذا كلام أنه نحن أمام الناس نظهر ممتازين ونظهر بأحسن صورة، فإذا اختلى كل واحد في نفسه فعل المنكرات، لأن الحمد لله الناس لن يتأثروا. طيب وين ذهب أنت، وين ذهبت يعني علاقتك مع الله عز وجل؟
كثير من الناس يقول أنا يكفي أن أصوم وأصلي وأتصدق، أما أن أطلق لحيتي وأقصر ثوبي فلن أفعل حتى لا أتهم بالنفاق، كما نشاهد من الشباب من سوء معاملتهم مع الناس ومع أهله.
الحمد لله نفس القضية، ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، هذا ترك العمل من أجل الناس وقد وقع في الرياء، وهذا ترى ضابط قوي يضبط تصرفات الواحد، يعني أحيانا تجيه مداخل شيطانية لكن يضع هذا الضابط ترك العمل من أجل الناس رياء، خلاص يعني يرتج عليه ولا يستطيع أن يذهب يمينا أو شمالا، لا بد يسلك طريق مستقيم. ثم أن قضية والله أنا ما أتمسك بالدين لكي لا أعطي صورة سيئة، فأنت تريد أن تتقي بجانب وتخرق جانبا آخر. طيب صحيح أنه قد يكون لكي لا تعطي صورة سيئة ما عملت هذا، لكنك في الجانب الآخر عملت معاصي وهي ترك المظهر الإسلامي. والمظهر بعض الناس يهونون من شأنه، يقولون المهم القلب، المهم الباطن، هذا الجوهر غير مهم. لكن يعني شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لو أن إنسانا يعني واحد عادي لبس ملابس الجند، واحد أخذ بدلة عسكرية ولبسها صار يمشي، كيف تتوقعون أن تصبح مشيته؟ يصير يعني يمشي ثابت الخطى جاد، لأنه الآن يلبس بدلة عسكرية، جاد، تصرفات خطوات متساوية. ليش؟ ماذا حصل طيب عليه؟ إيش اللي زاد فيه؟ لباس، ما زاد يعني لباس. لكن هذا المظهر له تأثير، له تأثير على المخبر، له تأثير على الباطن، له تأثير على الداخل. هذا غير بدلته بس. طيب وبقية الأشياء يعني هذه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس يقولون من توافي الأمور، يا أخي من توافي الأمور لماذا رسول قشور؟ قلنا هذه قشور، لو كانت قشور لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنفق من عمره من وقته أشياء يعلمها الأمة لو كانت غير مهمة؟ ليش؟ ولماذا تأتي في بعض الأشياء ألفاظ دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرح القضية في أكثر من مجالس كثيرة؟ أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فإذا القضية مرتبطة بالعقيدة، ليست مسألة فرعية وجزئية وما تستاهل واحد يدعو إليها. وشاهد شاهد من أهلها، ذلك الرجل الذي جاء قال ما ترك نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا علمكم إليه، حتى الخراءة كيف يقضي الإنسان حاجته؟ فهذا هم شهدوا بهذا، وهذا عظمة الدين وكمال الدين، أنه ما في ثغرة ولا في شيء من الأمور إلا وتجد موجود فيه آداب في السنة في الإسلام، موجود فيه أشياء تعنى. نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، سبحان الله، حتى المشي في النعل الواحدة نهى أن يجلس الرجل بين الضحي والظل، بين الشمس والظل، حتى الجلوس بين الشمس والظل، وطريقة الشرب وطريقة الأكل والدخول والتقديم اليمنى، يعني أشياء تحكم المسلم حتى تصبح الأعمال العادية موافقة لما جاء به الدين. هذه العظمة، هذا جانب من جوانب عظمة الدين، يعطيك التفصيل في كل الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، إني أحبك في الله والله يشهد على ذلك. السؤال: يا شيخ، إني أقرأ كثيرا، وقد قرأت في اليوم الواحد أكثر من 3 ساعات، ولكني لا أخرج بفائدة.
نعم. طيب الآن هذا الأخ أنفق، يقول أنه يقرأ ساعة، ثلاث ساعات، لكن لا يخرج بفائدة. أنا ما أتصور أول شيء واحد يقرأ 3 ساعات لا يخرج بفائدة، يعني لو ما صار فائدة إلا الصبر على هذه 3 ساعات، تعويد النفس. طيب، لكن طبعا هذا لا يكفي، ما يكفينا. فيمكن يا أخي ما تخرج بفائدة لأن طريقتك في القراءة ليست صحيحة. يعني في ناس يمسك الكتاب يستعرض استعراضا تصفعا كذا، تصفع تقفز عينيه بين السطور بسرعة، ما يستغرق هذا إلا هو فتح الصفحة اللي بعدها وفتح الصفحة اللي بعدها، وأنا أنهيت زاد المعاد في مدري كم يوم وأنا أنهيت كذا. طيب هذه المجلدات معناها الخلل في طريقة القراءة. كيف تقرأ؟ وبعدين هناك طرق لكي تقوي، أي لكي تخرج بأشياء. فمثلا استخدام القلم الآن، يعني في علم النفس، كل ما استخدمت عدد أكثر من الحواس كل ما كان انتفاعك أكثر. لو قرأت بعينيك فقط غير لما تقرأ بعينيك ولسانك، فتشترك اللسان والسمع والعين، غير لما تستخدم القلم. فإذا يمكن أن الواحد يزيد انتفاعه من القراءة باستخدام حواس أشياء أخرى. مثلا هل تقرأ أكثر من مرة ولا تقرأ مرة واحدة؟ سئل البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه، يعني كيف حفظت هذه الأشياء؟ قال لم أجد أنفع من مداومة النظر والقراءة. فهو إذن ما هو قضية أن البخاري حافظته قوية جدا فاعتمد على حافظته بس، كل الأشياء اللي حافظها 600,000 إلى 300,000 حديث كل هذه من أول قراءة حافظ كذا 300,000 حديث؟ لا طبعا. لم أجد أنفع من مداومة النظر والقراءة. فأولا هل تقرأ الموضوع مرة ولا أكثر من مرة؟ هل إذا قرأت موضوعا تحاول أن تلقيه على الناس وتقدمه في المجالس؟ وهذا شيء مهم، لو كل واحد اللي يقرأ وطلعه في المجلس قال أنا قرأت كذا وسمعت كذا وأشياء تداول العلم، كان بعض السلف يحضر إذا ما وجد طلبة علم يقرؤون عليه يحضر بعض صبيان المكاتب الكتاب، يعني هؤلاء الصغار، ويجلسهم ويقرأ عليهم الحديث. وبعضهم لما كان عنده طلاب نهمين في طلب العلم كان يقول يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري بسبب كثرة النقاش والسؤال وإعادة السؤال عدة مرات. لذلك تجد العالم الذي عنده طلبة كثيرين دائما يسأل علمه حي، لكن العالم اللي ما عنده أحد ما يسأل أحد بس يقرأ في بيته علمه يتقلص، لأن ما في أحد يسأل هذا العالم فيضطره إلى المراجعة أو يضطر إلى إعادة الإجابة عدة مرات فترسخ القضية في ذهني. لأن لو نجد مثلا بعض الناس يقول وقد ورد عن رسول الله في مسند كذا أن من حديث فلان، يمكن هذا الكلام ما جاء من أول مرة، جاء من أن الرجل هذا يتكلم بهذا الحديث عدة مرات في أكثر من مجلس فحفظه. فإذا كيف تقرأ؟ ما هي سرعتك في القراءة؟ هل تشرك أكثر من حاسة في القراءة؟ هل تعيد ما قرأته وتذكره وتشيع العلم هذا الذي تعلمته؟ هل تطبق العلم؟ تطبيق العلم يعني ورد عن الإمام أحمد أنه قال يعني ما من حديث هذا صح إلا وعملت به، حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا محذورة أظن دينارا أو الحجام، يعني فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فإذا هل تطبق العلم؟ بعدين قضية استخدام القلم، مثلا هل تحرص على تلخيص كل مقطع بجملة بسيطة؟ هل تحرص على وضع خطوط بقلم الرصاص بشكل نظيف على الأشياء المهمة؟ هل تحرص على ترقيم الفقرات المبعثرة الأسباب مثلا 1-2 أحيانا تكون متداخلة ترقمها مثلا وتعيد عليها؟ فإذا السبب أن طريقتك في القراءة فيها خلل يحتاج أن تراجع. وفي كتب الغربيين يعني وضعوا أشياء عجيبة في هذا، يمكن يعني يجب نحن نهتم الحكمة ضالة المؤمن، كتب في كيفية القراءة، كيفية كيف تحصل على أكبر قدر من المعلومات، أكبر نسبة مئوية مما تقرأ. نعم.
كثيرا ما تطرح الأسئلة حول كيفية طلب العلم والأولويات فيه وما يقدم فيه وما يؤخر، ولكن غالب الإجابات تكون خالية عن الواقعية، ويتضح هذا بالتطبيق. والسؤال حفظكم الله يقول: ما هي الوسيلة المثلى لطلب العلم في عصرنا الحاضر مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل الحديثة كالأشرطة وقلة العلماء مع التوفيق بين الطلب والدعوة؟
الحمد لله. طبعا تزاحم الواجبات يضيق الأوقات لكل منها. لو نحن الآن نعيش يعني في عصر السلف لما كان الإسلام قائما يمكن لا نجد هذه الضغوط النفسية وهذه المشاكل من الناس التي تستغرق نشاطنا الذهني وتفكيرنا وإشغال الذهن بإيجاد الحلول للمشاكل، ما كان عندهم المشاكل الموجودة الآن. التعقيدات العصرية الحالية ما كان عندهم، الآن الذهن منشغل بآلاف المخترعات كلها حفظناها، يعني الملعقة والشوكة والسكينة وغسالات الأواني ومدري إيش ما هذه من أول، يعني حتى هذه الأشياء الحياة كانت بسيطة، ما كان فيه مشاكل نفسية ومشاكل أسرية، كان فيه صفاء. في عوامل الآن نفتقدها في حياتنا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية حاجة الإسلام لأشياء كثيرة تجعل طالب العلم ليس عنده متسع من الوقت أن يتفرغ بالكلية للعلم مثل ما كان يتفرغ السلف رحمهم الله، لأن الإسلام في ضيق والمسلمون في حالة يرثى لها، والوضع يتطلب أنك تبذل في أشياء كثيرة، والوقت محدود، والبركة في الزمان قلت. ها يعني ابن حجر رحمه الله كان مرة يقول ويعني يتكلم عن بركة الوقت وعن الأقدمين وكيف كان هذا، يقول وإن رسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر بأن البركة من الوقت ستقل وتقل، فلعل وقتنا هذا هو الذي قصده عليه السلام. هذا ابن حجر مئات المؤلفات يقول يعني لعل الوقت المقصود هو الآن نحن نعيشه. يعني كيف لو أن ابن حجر استمر أو يعني وجد في هذا العصر، يعني ماذا كان سيقول؟ طيب، فإذا تزاحم الواجبات مشكلة، وطبعا خطأ إن واحد يعتكف يقول أنا أريد أن أطلب العلم فقط، أنا ما عندي وقت إني أدعو ولا شيء، هذه طبعا مخالفة للشمولية، والإنسان عندما يعمل يرى ما هو الأحوج للناس ليبذل فيه أكثر. عنده ذاكرة قوية، لو ركز في العلم أكثر من شيء آخر يمكن يفيد، فهذا يمكن الأفضل له أن يركز في العلم أكثر، لكن ما في شيء اسمه لا أدعو أطلب العلم. ولو أن إنسانا يجيد الوعظ ويجيد التذكير ويجيد تحريك القلوب مثلا يعني، ولكن ما عنده تلك الذاكرة القوية أو ذلك الفهم الكبير، فلو أنه يتوجه إلى وعظ الناس هذا أكثر، لكن ما في شيء اسمه أعظ الناس أدعوهم وما أطلب العلم. توازن، لكن يؤخذ بعين الاعتبار طاقة الإنسان، كل واحد يعلم نفسه، والذي لا يعلم نفسه ربما يجد له أخا يعلم عن نفسه هو أكثر مما يعلم هو عن نفسه. طيب، فإذا هذه أشياء يجب أن توضع بعين الاعتبار. لماذا توضع بعين الاعتبار؟ حتى لا يقرأ الإنسان سير العلماء الأقدمين وبعدين ينظر في حاله فيقول أجل يا شيخ مستحيل نصل، وكيف نصل؟ صحيح هذا قد يكون مستحيل، لكن يعني الآن أقرب مثال، ما نجد الآن أمثال الشافعي وأحمد ومالك يعني مع، لماذا؟ لهذه الأشياء. لكن خير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود، ولن يخلو الزمان من طائفة قائمة بالحق، ولن يخلو الوقت من قائم لله بالحجة. لا يمكن أن يخفى الحق في زمن الأزمان على كل الناس، يجب أن يكون هناك ناس يعلمون الحق، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. طيب، أما كيف تطلب العلم الآن؟ هذا أظن يعني بسطه يطول، ويمكن أنا ما أفيدكم فيه مثل ما قد يفيد غيري ممن هم يعني من أهل العلم. لكن الأخ ذكر نقطة مهمة، قال بعض الناس يذكرون أشياء غير واقعية، مثل يقول مثلا تبدأ بحفظ المتون والشروحات وتبدأ بكذا وكذا، وهذا الشخص يعني توه نضجه العقلي ضعيف، شلون يقرأ المتون يحفظ هذا؟ يذكر لنا يعني واحد من المشايخ العلماء أهل العلم يقول أول ما رحت أطلب العلم جلست إلى الشيخ فقرأت جزءا من الفرائض، متن الفرائض، لما انتهى قال يلا قسم، رجل توفي عن كذا وكذا. قال يا شيخ أنا توي الآن ما فهمت المتن، شلون تبغاني أقسم؟ فصحيح في ناس يطلبون أشياء غير معقولة، وفي نفس الوقت بعض الشباب ينتهجون مسلكا لا يؤدي إلى تحصيل العلم، مثل الاعتماد على الكتيبات، تجد أن هذا الشاب ما عنده إلا الكتيبات، وكثير من الكتيبات الحديثة ما فيها شيء أبدا، يعني خالي تصفح من أول كتاب إلى آخره لا تخرج إلا بمجموعة من العناوين. وإذا كان العلماء من قبلنا قالوا مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة، يعني فماذا نقول اليوم أمام هذا الغثاء الذي تدفع به المطابع يوميا، والناس اللي عندهم إسهال فكري كل شوي طلع كتاب طلع كتاب طلع كتاب، كله الكتب مثل بعض، ما يعني مجرد إعادة وتكرير وأشياء وأشياء عامة وأشياء ما فيها أصول. المفروض واحد يقرأ عن أصول أهل السنة والجماعة، إما أنه يقرأ قصص وأشياء متفرقة وطرائف، ها بعض الكتب هكذا طرائف من هنا ونوادر من هنا وقصص من هنا، بس ما فيها علم، ما فيها علم. ولذلك وترى بعض الناس يقرؤون المختصرات يحرصون عليها، بدل ما يقرأ مثلا تفسير ابن كثير يأخذ المختصر ولا القرآن يعني شو اسمه معاني مفردات، هذه كلمة معناها ما كلمة معناها كلمة معناها، والأحاديث كلمة معناها وما يستفاد، ويأتي من هالكتب اللي. فأقول لو أن الشخص يستطيع أن يحرص على الأصول هذا مهم جدا، يعني يقرأ يستطيع أن يفهم يقرأ في الأصول، ويعني أمهات الكتب أقصد، ويسأل أهل العلم ما أشكل عليه. يمكن نقول أهل العلم قلة صح، مشغولين صح، وأين أجدهم؟ لكن عندك أنتم الآن هنا، يعني يمكن في هذا المكان حباكم الله بنعمة أو وجود يعني عدد من أهل العلم قد لا يوجدون في منطقة أخرى، وشكر النعمة يقتضي أنك تستفيد منهم وأنك لا تضيع هذه النعمة، لأن يعني في لك إخوان في مناطق أخرى من العالم ما عندهم شيء اسمه مشايخ ولا شيء اسمه أهل العلم، كل اللي يعتمدون عليه بعض الكتب وعلى يعني ما يأتيهم الله من فهم في أشياء واتصال من بعيد قد لا يتوفر. فإذا طبعا هذه من علامات الساعة، فإذا اهتم يا أخي بالعلماء الموجودين عندك في المنطقة التي أنت فيها، تسأل لو بالهاتف وتسمع دروس المشايخ، لأن الدروس كأنك موجود، يعني كأنك موجود، ولو صار عليك إشكال في شيء اتصل بالهاتف. طبعا الهمة مهمة، الهمة مهمة، لأن اللي ما عنده همة يعني تهبط عزيمته ويقطع عن كل شيء. وأنا ما أدري، أنا ما أرى أن الآن الوقت متسع أن نبسط في هذه القضية، ويمكن أن ترجعوا إلى من هم أقدر مني على توضيح كيفية طلب العلم وما هو المنهج الذي يبدأ به المتعلم ويسير عليه، والله أعلم.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو التصرف الحكيم لمقابلة الأقارب وخاصة ممن هم غير ملتزمين؟
الحمد لله رب العالمين. مسألة صلة الرحم من الفرائض المهمة التي أوصى الله تعالى بها، ومشكلة كثير من الشباب اليوم أنهم يهملون في صلة أرحامهم لأسباب، منها مثلا أنهم يعتقدون أنهم منشغلون بأشياء من الدين أهم، فيقول أنا بطلب العلم وأريد أن أدعو إلى الله وأتربى وربي نفسي مع إخواني، وين الوقت اللي أروح أزور أرحامي؟ فيترك. هذا غير صحيح، يجب أن توازن، اتقوا الله ما استطعتم. مو معقول أنك من أجل مثلا أنك تقرأ تقول أنا ما عندي وقت، ولو أنك ضغطت نفسك أو استفدت من أوقات الفراغ التي عندك لا وصلت أرحامك. ولكن بعض الناس يتعذرون بأشياء، يقول هذه أهم وهذه أهم، الدعوة إلى الله وطلب العلم تربية ومدري شلون، فما يصل رحمه، فيقع في جريمة عظيمة. قطع الرحم أشياء يعني الذي يتأمل فيها. وعموما والتعامل مع الأقرباء مشكلة أيضا من جهة أنه فيهم كثير من الفجرة والفسقة، وقد تجلس في مجلس فيدخن، تجلس في مجلس فيشغل الملاهي والأغاني، وتجلس في مجلس فتأتي زوجة عمك متكشفة متبرجة، فماذا تفعل؟ فيه درس يعني صار في المنطقة عندنا عن صلة الرحم، يعني هو مسجل في شريطين توه الآن جديد، لعل فيه علاج لكثير من الجوانب التي تتعلق بصلة الرحم، خصوصا يعني إلقاء الضوء على ما يتصل بالشباب من هذه المسألة. وما أدري يعني ماذا أتكلم الآن في العجالة هذه، ولكن أقول أن صلة الرحم تتم بعدة أشياء، فإن كان دخولك لبيت بعض أرحامك يسبب وقوعك في منكر شرعي فإنه يعني تصلهم بالرسائل، تصلهم بالتليفون بالهاتف، تصلهم بأن تبلغ سلامك، ترسل لهم سلامك مع أحد، مع بعض الناس. لو كان يدخن لازم في البيت يدخن، ممكن تزوره في نهار رمضان، لو كان مثلا في البيت يشغل أشياء زوره في المكتب. إذا حضر المنكر عندك أنكر المنكر، فإذا ما أنكر المنكر أنت تمشي. لو صار مفسدة عظيمة من تركك للمكان، ومثلا موجودة زوجة عمك في المجلس، قد يترتب عليه طلاق، قد يترتب عليه أشياء في العائلة يعني عظيمة، مفسدة كبيرة، ما نخدع أنفسنا، أقصد مفسدة كبيرة، فيمكن أن تطلق في الأرض مثلا. لكن إذا ما كان هذا حاصل فلا يصح لك بعد أن تنبههم وتنصحهم ما غيروا الواقع أن تجلس، فإذا أنت تذهب وتجلس، فإذا صار المنكر موجود تنهى عن هذا، أو تفارق المكان مثلا إلى غرفة ما فيها هذا المنكر لتجلس فيها. المهم أنك يعني تحاول أن تجد لك طريق تدعوهم تزورهم تصلهم بالهدايا. يا أخي أرسل هدايا، أرسل هدايا، هذه لها تأثير عظيم. أرسل سلامك تأثير عظيم، تصل بالهاتف. هم بينهم بين بعضهم ما يتصلون بالهاتف ولا يسأل بعضهم عن بعض، فأنت لما تبادر وتتصل فهذه فيها يعني. أنا أحيل إلى تلك المحاضرة، ما ودي الآن أتوسع في هذا الكلام، ويعني نثقل عليكم أكثر مما أثقلنا في هذا المجلس. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرشاد، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.